إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 46/128 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازال رحمه الله في بيان صفة الصلاة، ووصلنا إلى صفة السجود، إلى قوله ذكر رفع المرفقين في السجود. فالمسلم عندما يصلي، عندما يسجد، يرفع مرفقيه، وإذا رفع المرفقين ارتفع الذراعان. يرفعهما ويجافي أيضا، ليس مجرد رفع، إنما رفع مع المجافة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي، يجافي. نعم، مع أنه قال ذكر رفع المرفقين، فعلم أنه يعني يرفع المرفقين مع المجافة. حتى لو أن بهمة، والبهمة هي يعني ولد الضأن، أرادت أن تمر بين يديه مرت، وهذا كما مر قبل ذلك من قول الصحابة: كن إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي. نعم، وأعلى درجة من المجافاة إنما تحصل بماذا يا شيخ؟ بأن يكون الكفان جهة القبلة، لأنه إذا بالغ فسيميل الكفين كل منهما يقبل على الآخر، وهذا يفعله بعض الناس، فتجده يجعل الكفين كل منهما يقبل على الآخر، لا، جهة القبلة ويجافي. قال: ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. يعني هذه الأركان الثلاثة: السجود والركوع ورفع الرأس من الركوع، وأيضا رفع الرأس من السجود الأول. فهذه الأركان الأربعة يسويها، يطولها ويسوي بينها. قال: قد ذكرنا هذا الحديث في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. هذا تقدم في حديث البراء عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء، قريبا من السواء. فهذه الأركان مطولة معتدلة، وعند البخاري ما خلا القيام اللي هو قيام القراءة والقعود قعود التشهد، فعلم أن التطويل تطويل هذه الأركان الأربعة يكون أقل من قيام القراءة وقعود التشهد. قال: ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود، المراد يعني الاطمئنان في السجود، الاطمئنان، فلا ينقر في سجوده نقر الغراب، نقر الديك، وإنما يطمئن. قال: حدثنا علان، طبعا حديث ميمون المتقدم في صحيح مسلم، وصفة الصلاة الثاني 748. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره عن تميم بن محمود الليث عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري. الحديث صفة الصلاة الثاني 746، وهو في الصحيحة 1168، وهو في صحيح أبي داود برقم 808، أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، يعني أنه يرى على نفسه لزاما أن يصلي في مكان معين في المسجد لا يفارقه، هذا معنى التوطين. بل الواجب على العبد أن يكثر مواضع سجوده، أن يكثر مواضع سجوده، لأنها تشهد له وتبكي عليه إذا مات، بكت عليه معادنه في الأرض التي كان يذكر الله عز وجل فيها، ويبكي عليه بابه الذي كان يصعد منه عمله. وبذلك فسر قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. فعلم أن المؤمن تبكي عليه السماوات والأرض. قال: ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود وأعيا المصلي. أعيا يعني عجز، فإذا طول الإمام، وخاصة مثلا في صلاة القيام في رمضان، قال يستعين إيش؟ بالمرفقين على الركبتين، يعني يضع مرفقيه على ركبتيه. نعم،
في دليل من
مصبح، في دليل إيش؟
من مصبح.
نعم، لكن طبعا الحديث لا يصح كما سيأتي. قال: حدثنا نصر بن زكريا قال أخبرنا أبو رجاء عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سمي فروى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وخالف ابن عجلان سفيان بن عيينة وغير واحد، فرووه عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو الصواب. فإذا هذا مرسل، والمرسل لا حجة فيه، فهذا حديث معلول. صفة الصلاة الثاني 759، أعله البخاري والترمذي بالإرسال، وانظر ضعيف أبي داود 160. وطبعا تنبيه هنا إن الشيخ أحمد شاكر يعني صحح هذا الحديث وقال ماذا؟ قال الليث بن سعد حافظ إمام، فإذا زاد شيئا قبل. فنقول ليس الإشكال هنا في الليث، وإنما الإشكال في من؟ في ابن عجلان. فابن عجلان هو الذي خولف، خالفه سفيان بن عيينة وغير واحد فرووه مرسلا. فإذا إذا طال السجود يعني يدعم على راحتيه، أما أن يستعين بالركب فلا. قال ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقا إذ هو سارق من صلاته. أي السارق إيش؟ السارق ينقص من الشيء، فالسارق هذا ينقص من صلاته، أو الذي ينقص من صلاته سارق لأنه يأخذ منها. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحكم بن موسى قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقه الذي يسرق صلاته. سبحان الله، مع ان هذا مثلا ما تقطع يده، لكن هذا اسوأ من الذي يسرق المال. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا الحديث حديث أبي قتادة له شواهد عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وبسعيد الخدري والنعمان بن مرة كما في صفة الصلاة الثاني 644. قال ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف وعلى الأنف دون الجبهة. نعم، هذه مسألة، وستأتي مسألة أخرى وهي ماذا إذا سجد على الجبهة والأنف، على الجبهة والأنف تماما، لكنه مثلا رفع إحدى يديه أو رفع إحدى ركبتيه أو رفع إحدى قدميه، هذه مسألة أخرى. أما هنا القدمان والركبتان واليدان كلها سجود، لكن بالنسبة لعضو الجبهة سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده، فما الحكم؟ المسألة في صفة الصلاة 739. نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، فهذا إجماع الصحابة ولذا سيأتي أن ابن المنذر سيقول عن خلاف أبي حنيفة أبو حنيفة يجوز، قال وهذا لم يسبقه به أحد أنه يجوز السجود على الأنف وحدهم. فإذا هذا، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. إذن الإجماع أنه لا يجزئ على الأنف وحده، الجمهور قالوا يجزئ على الجبهة وحدها يعني دون الأنف، فهذان قولان. قالوا عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن حبيب بن كثير وغيرهم يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي. قال الشيخ وهذا هو الصواب، أنه يجب أن يجمعهما للأمر بالسجود عليهما. ومن ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب فهو مخالف لظاهر الحديث ومطالب بالدليل، وأن له ذلك. ولا ننسى أيها الإخوة رواية النسائي وغيره، وأمر يده أو أشار إلى أنفه، أشار على أنفه، أشار على قالوا ضمن أشار معنى أمر، أمر وجهه على جبهته وأنفه، وأمرها على أنفه، فهذه رواية مفسرة. قال اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف، تأمل كيف ابن المنذر بدأ بهذا القول، ابن عباس وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا سجدت فالسق أنفك بالأرض، رواه عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا سماك بن حرب عن عكرمة قال ابن عباس إذا سجد أحدكم فليلسق أنفه بالحضيض. الحضيض يعني قرار الأرض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم. صحيح، نعم. ولا زال الناس يعني يصفون المتكبر بأنه إيش، بأنه رافع إيش، رافع أنفه. فمن المناسب أن يكون الأنف يعني داخلا في أعضاء السجود خضوعا لله تبارك وتعالى. وقال سعيد بن جبير من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاووس الأنف من الجبين، الأنف من الجبين إيش، حكما، وهذا الذي يهمنا، كما يقال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس حكما. وقال النخعي السجود على الجبهة والأنف، وكقول النخعي قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد. وقال أحمد لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، يعني لا بد منهما. وذكر حديثا عن عاصم الأحول عن عكرمة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا لا يمس أنفه الأرض فقال لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين. طبعا هذا اللفظ واضح، نفي القبول هنا نفي الصحة. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي، وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في صفة الصلاة. هذا كلام الشيخ، هذا قاله وين؟ هذا قاله في تمام المنة صفحة 170. وقوله كما بينته في صفة الصلاة، في صفة الصلاة الثاني 733، ثم هو في السلسلة الصحيحة برقم 1644. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قال حدثني اللي هو لما قال وقد ذكر وذكر حديثا، قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا محاضر عن عاصم وهو عاصم الأحول عن عكرمة إلى آخره. وقال إسحاق إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاة فاسدة. وقال أبو خيثمة وابن أبي خيثمة، هؤلاء من المحدثين الفقهاء، قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة لا يجزئ السجود على أحدهما دون الآخر. وقال أوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي فقهاء وعلماء أهل الشام قال يسجد على سبع، وأشار بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقال هذا من الجبهة. صحيح، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجبهة وأشار إلى أنفه، هذا كل القول الأول أنه لا بد من السجود على الجبهة والأنف. ومما يعضد هذا القول أيها الإخوة روايات إيش؟ سجود الوجه، لأن سجود الوجه لا يكون إلا بالسجود على ما برز من الوجه، نعم، الجبهة والأنف. القول الثاني وقال الطائفة يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. طيب، وكيف يجيبون على الحديث؟ قالوا يعني أن الإشارة إلى الأنف هذا للاستحباب ليس للوجوب، فخصوا هذا العضو، خصوه بالإيش؟ بالجبهة. قالوا يعني الجبهة أهم شيء. نعم. وقال قتادة رخص في ذلك. وقال سفيان الثوري يجزئه ولا أراه له. وقال أحمد إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم به، أن أحكم به يعني بالبطلان. قال ابن المنذر وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله، أيوة، لأنه تقدم قول أحمد في القول الأول وذكر حديثا. القول الثالث وقال الطائفة إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة. هذا قول النعمان أبي حنيفة، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه ولا تبعه عليه. تأمل، ما في أحد سبقه إليه ولا أحد تبعه عليه، حتى إيش؟ حتى تلميذاه. ولذا قال إيش؟ وقال يعقوب ومحمد، يعني مخالفين لإمامهم، إن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزئه ذلك. ثم روى لنا حديثا، وإن كان طبعا الحديث يعني يقولون لا مدخل له في الوجوب، وإنما مجرد فعل، طيب فعل لكن للبيان، نقول الحديث يعني فعل لكنه بيان، والبيان واجب لأنه بيان لواجب. لما قال الله عز وجل اركعوا واسجدوا، من الذي بين لنا السجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد ابن ايش، ابن مهل او مهل، قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال فاتيت ابا سعيد الخدري قال واقيمت الصلاه فرايت، طبعا هذا حديث طويل، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليله 21 وكان راى انه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فهذا وقيمة الصلاة يعني صلاة الصبح، فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرنبة الأنف طرفه، حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته، حديث البخاري ومسلم. قال ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد. المراد بالثوب هنا الثوب الايش يا شيخ؟ المتصل، لان الثوب المنفصل ما في خلاف، انما الاشكال في ماذا؟ في الثوب المتصل. تسجد على كمك على طرف الغترة، فهذا هو المراد هنا، ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد. طب وإيش الإشكال في هذا؟ قالوا إذا سجد على ثوبه المتصل به فهو ما سجد، لأنه حال بينه وبين الأرض حائل. طيب وما الفرق بين أن تكون الحيلولة بالمتصل أو بالمنفصل؟ وذكروا شيئا آخر، قال الثوب اللي على الإنسان من الإنسان، فإذا سجد عليه صار كأنه يسجد على إيش؟ على نفسه، والواجب أن يسجد على الأرض. قال اختلف أهل العلم، قبل هذا الشيخ ذكر هذا في صفحة 780، نقرأه أولا. قال وكان يسجد على الأرض كثيرا، يعني مباشرا لها. نعم، كان يسجد على الأرض كثيرا، وفسر بذلك حديث تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، هذا حسنه الشيخ في الصحيح، تمسحوا بالأرض فسروا بالتيمم، وفسروا بالإيش؟ بمباشرة الأرض بالسجود. قال وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه يعني الذي عليه فسجد عليه. طبعا الشافعي يحمل هذا على الايش؟ ها؟ على الايش؟ يحمله على الثوب الايش هذا؟ المنفصل. نعم، بسط ثوبه يعني الذي عليه، الشافعي لأنه يبطل الصلاة بهذا. قال هذا يعني حمل هذا على الثوب المنفصل. وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره التراب يعني. قال: وكان من قبلي يعني يعظمون ذلك. يعظمون يعني أن يصلوا في غير الكنائس والبيع، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. قال: وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي على الخمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعش ناولين الخمرة. قال لها ذلك من المسجد. والخمرة قالوا يعني مقدار ما يخمر الوجه. والخطابي قال هي السجادة، وذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها. فقوله قاعدا عليها يدل على أنها يعني كبيرة واسعة. فكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس وبسط له حصيرا قد اسود من طول ما إيش ما لبس يعني من طول القعود عليه، فمن هذا أخذوا جواز إطلاق هذا على أو إطلاق اللبس على القعود، فلا يلبس الحرير ولا يقعد على الحرير لأن القعود عليه لبس. وصلى عليه مرة وقد أسود من طول ما لبس. فهذا ما ذكره الشيخ. قال: اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، قلت ونحو ذلك، يعني في الحر والبرد ونحو ذلك. إيش نحو ذلك؟ كنفور من رائحة. أحيانا تسجد تجد المكان كله دخان، واحد ساجد قبلك ممن يشربون الدخان ما تستطيع ما تتحمل، كنفور من رائحة أو وسوسة مشوشة. يعني وسوسة مشوشة مثلا خاصة أيام كورونا، يقول والله ناس في تنا ممكن واحد عنده زكام، واحد عنده كذا، وهذا يشوش عليه في صلاته، فله أن يضع إيش ثوبه ويسجد عليه، هذا ممكن. قال: فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول، تأمل كيف بدأ بأثر عمر رضي الله عنه، لأن الشافعي على خلاف هذا الأثر، فلذلك قال ابن المنذر وأنا أقول بقول عمر، نعم، أي خلافا لإمامه. كان يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال: أخبرنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن عباس بن سهل الساعدي. هذا الأثر أيها الإخوة لم يروه إلا ابن المنذر، وقد مر له أشياء نحو ذلك لا تكون إلا عنده رحمه الله. أحيانا تجد أثرا لا يكون إلا عند ابن المنذر، فحفظ لنا مثل هذه الآثار. أنه أدرك الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بحر الحصى، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي، ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد، يعني رأي الجمهور. قابلهم من الشافعي، وكان الشافعي يقول ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض. تأم في الجبهة قال لا يجزي، لكن في اليدين قال يعني أحب أن يباشر براحتي الأرض، فإن سترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه. ففرق الشافعي بين حائل الجبهة وحائل الإيش اليدين. قال أبو بكر أقول كما قال عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم. ثم أيد ذلك بالحديث عند البخاري ومسلم قال حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزن عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. تقول يعني وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، لم ينكر حتى وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، صلي مع العشاء فريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه نفلا وهم مفترضون. مالك وابو حنيفة قالوا قالوا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليه. نقول رب العالمين على كل شيء شهيد، ولو كان هذا يعني لا يجوز لنزل الوحي، كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل، أي ولو كان هذا ممنوعا لا لمنع. نعم. وأما قول ما أدري أنس أو غيره شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا، فكان هذا أولا، وهذا يعني فيه الرخصة. قال واختلفوا في السجود على كور العمامة. طب وإيش الفرق بين كور العمامة وبين ثوبه؟ لأن العمامة طبعا أثبت وعلى الجبهة. ف فروي عن علي أنه قال ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر كشف عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر. فنقول هذا يعني لأنهم رأوا أن هذا خلاف الأولى مثلا، وإلا فقد نقل الحسن أنهم كانوا يسجدون على العمامة، وعلقه البخاري في صحيحه. بالنسبة للسجود على العمامة والطاقية وغيرها، طبعا نحن نرى أن العمامة تختلف عن الطاقية، لأن العمامة يكون فيها نوع من المشقة، فلذلك يمسى عليها ويسجد عليها، بخلاف القلنصوة. القلنصوة لا يمسى عليها لأنها ما تحتاج شيئا، إلا أن يكون يعني مثلا في أيام البرد ونحوه تكون الرأس يعني ساخنة أو ساخنا، الرأس مذكر بالإجماع صح، فهو يعني إذا مسح بالماء البارد ربما يتأذى. فهنا يعني بحث فيما يتعلق بالسجود على العمامة، فقد اختلفوا في وجوب ذلك، فذهب الشافعي إلى وجوبه كما ذكرنا، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب فقط وليس واجبا. قال النووي فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح السجود على شيء من ذلك، وقال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح. واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه ثم ذكرهم. وعن ابن عباس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه. وعن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته، ورواه البيهقي. وقال ابن قدامة ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. ومن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخع والشاب والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. نعم. الشيخ ابن عثيمين قال لكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، مثل أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيها حجارة تؤذية أو شوك. نعم. هو طبعا كلهم متفقون على أن يعني مباشرة الأرض يعني أولى. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضوان الله عليه قال إذا صلى الرجل عليه العمامة فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، روى ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، ها عندكم عبيد؟ طيب عبيد الله بن عمر هذا طبعا ثقة. عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها، هذا عند ابن أبي شيبة. وحدثنا عن إسحاق قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا السكن بن أبي كريم عن محمد بن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته، روى ابن أبي شيبة. قال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض. وقال الشافعي لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد. وكذلك قال إسحاق. القول الثالث ورخص الطائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه. كم بقي؟ ها؟ طيب، فإذا الباب طويل فنترك المجال للشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.